أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. آخر نقطة وصلنا لها ونطبق العبارة إن شاء الله، النقطة 12، الإجماع اللطفي اللي أخذناه، الذي هو أحد الطرق الكاشفة على كون الإجماعي يكشف عن رأي المعصوم. ناقش المصنف هذا الإجماع اللطفي، الإجماع اللطفي الذي تبناه الشيخ الطوسي، فيه مناقشة، وحاصلها حاصل المناقشة على شكل نقطتين ألف وباء. إن اللطف إن اقتضى رفع وحل اتفاق الفقهاء على الباطل لما فيه من فوات المصالح والإيقاع في المفاسد. قلنا احنا لو كان الفقهاء مجمعين على فتوى خاطئة لا تدخل الإمام وزرع الخلاف بينهما حتى لا يصبح هناك إجماع. وهذا التدخل من باب اللطف الإلهي، لأن لا تكون الأمة كلها مجتمعة على خطأ. زين، فإذا حصل اتفاق، إذا لقينا اتفاق، إذن هذا يكشف عن رأي المعصوم، لأن لو كانوا متفقين على خطأ لتدخل المعصوم من باب اللطف الإلهي. فإذا حصل اتفاق من الفقهاء وإجماع على حكم، فهذا يكشف عن رأي المعصوم لقاعدة اللطف، لأن اتفاقهم على خلاف الواقع يكون منافيا لللطف. لأن احنا الله لطيف بعباده، يريد أن يصل بهم إلى الكمال ويهديهم إلى سبيل الرشاد، فلا بد أن لا يفوت عليهم المصالح الواقعية. إذن لو كانوا مجمعين على الخطأ لكشف لهم ذلك، ويؤدي إلى تفويت المصالح. وحينئذ نقول لماذا لا يقتضي هذا اللطف رفع الاختلاف؟ زين، لو سلمنا هناك لطف، زين، في إذا وقع خلاف بين علماء الإمامية، لماذا لا يتدخل الإمام في رفع هذا الخلاف؟ فلماذا لا ندعي أيضا أنه من باب اللطف الإلهي لا بد على الإمام أن يتدخل ويرفع هذا الاختلاف؟ لأن البعض على خطأ 100%، لأن هؤلاء قد اختلفوا، فلا يكون الجميع على صواب. إذن بعضهم قد أخطأ وخالف الواقع وفاتت عليه المصلحة الواقعية، فلماذا لا نقول بتدخل اللطف لرفع الاختلاف؟ شوف، لو سلمنا لماذا لا يقتضي هذا اللطف رفع الاختلاف؟ فإن الاختلاف يسبب وقوع بعض الإمامية بالمفاسد ويفوت عليهم المصالح، فالملاك في كلا الأمرين واحد. أنت تقول من باب اللطف الإلهي يريد الله أن يصل بالعبد إلى الأحكام الواقعية ولا تفوته المصالح الواقعية، نقول هذا الملاك كما هو موجود في إجماعهم على خطأ هو موجود في حال حصول الخلاف، في حال حصول ماذا؟ الخلاف، لأن البعض سيفوته أيضا المصلحة الواقعية. إذن كما أن الإمام لم يتدخل هنا، نقول لا يتدخل هناك. شوف لماذا لا يقتضي هذا اللطف رفع الاختلاف؟ فإن الاختلاف يسبب وقوع بعض الإمامية بالمفاسد ويفوت عليهم المصالح، فالملاك في كلا الأمرين واحد. وبعبارة أخرى، لو سلمنا إن الإمام يجب عليه البيان، يعني إذا أجمعت الأمة على خطأ يجب على الإمام باب لطف أن يبين الحكم الشرعي، لو سلمنا إن الإمام يجب عليه البيان وأنه يكفي أن يلقي الخلاف، يعني إذا حصل إجماع وكان الإجماع على خطأ يكفي أن يلقي الخلاف، يسوي بيناتهم خلاف حتى ما يصير إجماع، أن يلقي الخلاف بين المسلمين، نقول يعني نشكل عليهم أنه يجب عليه بيان الحكم من أجل دفع المفسدة. ليش بيان الحكم؟ حتى يدفع المفسدة، ما يقع الجميع كلهم في خطأ، فعليه أن يبين الحكم الإجماعي للأمة، هذا الحكم كل الأمة تعلم بيكون، بحيث لو ذهبت أكثر الأمة إلى الحكم الواقعي واثنين أو واحد ذهبوا على الخطأ، وجب على الإمام أيضا من باب اللطف الإلهي أن يبين لهؤلاء الحكم الواقعي حتى لا تفوتهم المصلحة الواقعية. لو ذهبت أكثر الأمة إلى الحكم الواقعي وواحد ذهب إلى الحكم المخالف، لكان على الإمام أن يبين له، أن يبين له ليش؟ لأنه واقع في مفسدة، هذا الواحدين وقعوا في مفسدة، مع أنكم لا تقولون بذلك، ما تقولون بقاعدة اللطف في هذا المجال، إذا حصل خلاف إذن كذلك نقول هناك لا وجود لقاعدة اللطف في الإجماع في حال إجماعهم على ماذا خطأ، ما يحتاج نطبق قاعدة اللطف لأن الملاك واحد للتطبيق، فإذا قلت به هناك نقول به هنا، وأنتم لا تقولون به هنا هناك أيضا لابد عليكم أن لا تقولون به. زين، مع أنكم لا تقولون بذلك، فيلزم أنه يجب على الإمام أن يبين الحكم حتى في المسائل الخلافية، مع أنه أكثر المسائل في علم الفقه اليوم نقطع إن بعض الأمة تقع في المفاسد، لأن 100% الواقع واحد، فاختلاف في الحكم إذن بعضهم خاطئ، مع أنكم لا تقولون بقاعدة اللطف في بيان الأحكام في المسائل الخلافية، مع أن فيها نفس المناط، نفس وحدة الموضوع، نفس الملاك، فلماذا جوزتموه في الإجماع ولم تجوزوه هنا في المسائل الخلافية؟ زين، باء، لا إشكاله إن في أن تبليغ الشريعة بما فيها من العقائد من الاعتقادات لجميع الناس أهم لطف إلهي لجميع البشر، العقيدة هي فوق كل شيء، لا إشكال في أن تبليغ الشريعة بما فيها من الاعتقادات لجميع الناس أهم لطف إلهي لجميع البشر، لكن قد يمنع النبي من تبليغ هذه الأشياء بسبب ظلم الظالمين وحقد الحاقدين، ما يوصلون كلامه بالصورة شنو قال الصحيحة. زين، وهذا لا ينافي العدل الإلهي، مع أنه ما وصل التكليف الذي أتى به رسول الله بسبب الظالمين والحاقدين والمزورين، وهذا لا ينافي العدل الإلهي بعد إن كان الحساب على قدر الحجة الواصل، إيه أن الحساب الله من يعاقبك، ما هي البينة قد وصلت إليك، على ضوئها تحاسب وتعاقب. وفي المقام إن المانع عن ظهور الإمام عليه السلام المصرح في بعض الأخبار أنه خوف القتل، يقتل الإمام عليه السلام بس يخرج، مع وفي المقام إن المانع عن ظهور الإمام عليه السلام مع ما في غيبة الإمام وعدم حضوره وتوجيهه المباشر لشيعته من منع للألطاء فوقوع في المفاسد لا تحصى. ومع ذلك نقول الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ها ليس باختياره، الغيبة ليست باختياره، وإدراك ذلك من قبل هذا الزمان أمر وجداني. اللطف الآن نحن محرومين من لطف الإمام صلوات الله عليه، فإذا كان هناك مانع عن أصل وجوده بيننا فأن يكون هناك مانع عن بيان بعض الأحكام، عن بيان بعض الأحكام الأولية. فالاحتجاب للإمام عن الأنظار ليس اختياريا، يعني وليس بيده. فهذا الأمر غياب الإمام ليس باختياره. زين، لحد هنا إن شاء الله واضح بينا أن عن بيان بعض الأحكام أولى. زين، فأن يكون هناك مانع عن بيان بعض الأحكام أولى، يعني إذا نفس الإمام ما يمكن والأمر مو بيده أنه بعد بيان بعض الأحكام ما تبين باب أولى. فالاحتجاب للإمام عن الأنظار ليس اختياريا وبيده، بل هو أمر اضطراري. مناقشة الإجماع الحسي: إن القطع الذي يحصل من جميع العلماء، يعني حينما أقطع بالحكم الشرعي من الاتفاق الحاصل من كل في جميع المسلمين في كل طبقة من الطبقات وفي كل عصر من العصور، هذا القطع حصل لأنه أصبح أمر بديهي بعد ما نحتاج إلى الإجماع. إن القطع الذي يحصل من جميع العلماء وعلى مر العصور إنما يكون بعد من ضروريات الدين أو المذهب الشيعي أو المذهب الديني، يعني عام، مش من الشيعة وغير الشيعة، أو المذهب الذي هو الإمامية، أو كان من المسلمات الفقهية بعد، أمر واضح ما يحتاج لدليل غير خفي وغير ذلك، لا يمكن الحصول والوصول إليه عن طريق إجماع الأمة. إجماع الأمة شيء، عن طريق إجماع الأمة والعلماء على مر العصور، فهذا المصطلح غير ذاك المصطلح. هذا اجتماع بعض العلماء على شيء وماكو مستند ب سواء إجماع العلماء أما إجماع المسلمين في كل طبقتين، يؤدي ذلك إلى كون الأمر أصبح من المسلمات، من البديهيات، من الأمور الواضحة. زين، إذن بعد مو نفس الإجماع هو حجة. أما الإجماع الدخولي فإن تحقق 100% حجة، يعني إن هؤلاء المجمعين المعصوم أحدهم، فمية بالمية هذا إجماع حجة. ولكن من أين نعلم باتفاق جماعة من الفقهاء ونعلم إجماليا بأن أحدهم لا على التعيين هو الإمام؟ من أين لك ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وهكذا نفس الكلام يجري في الإجماع التقي. بعصرنا ماكو إمام عصر غيبة، إحنا الإجماع التقريري راد لك أنت حاضر بعصر الإمام، ونفس الكلام يجري في الإجماع التقريري مع كون الإمام غائبا في عصرنا. والإجماع التقريري لازم يكون الإجماع بمرأة ومسمع من الإمام، ومع فرض معرفتنا بالتقرير من الإمام عليه السلام. فالحجة لو سلمنا اكتغل، فالحجة نفس التقرير قول المعصوم، لا فتوى الفقهاء، لا فتوى الفقهاء. هذا تمام الكلام. نحاول الآن تطبيق العبارة، وصلنا في الدرس السابق إلى والتحقيق والتحقيق. زين، حاول نطبق العبارة. والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصر، يعني إذا حصل في هذا العصر إجماع أو تقطع من خلال هذا الإجماع بقول المعصوم، هذا نادر، ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصول الغيبة وتفصيل ذلك. أن نقول ببرهان السبر والتقسيم، يعني ما هي العلة المسببة إلى هذا الإجماع؟ العلة إما الفلانية وأما الفلانية وأما الفلانية وأما الفلانية، ثم أأتي بإبطال واحدة تلو الأخرى فتسقط الدعوة من الأساس. هذا يسمونه برهان السبر والتقسيم. إن المجمعين، يعني الاحتمالات الواردة في هذه الدعوة، إما عن طريق كذا أقول هذا الإجماع سببه أما الكتاب وأما السنة وأما العقل وأما الإجماع والجميع باطل، فتبطل هذه الدعوة. إن المجمعين إما أن يكون رأيهم أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل، إحنا لو عندنا دليل مستند ما علينا بهذا الإجماع بعد، فإحنا لا عندنا هذا الإجماع على حكم شرعي وماكو مستند عليه، فهذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم أو لا يكشف؟ قلنا إذا يكشف حجة، إذا ما يكشف ليس بحجة. الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، فعقلا ذولا لا اتفقوا أنه هاكنا مستند وأفتوا على ذلك، لو أفتوا بلا يا مستند لا يصح الفرض. يعني علماء الأمة تفتي بلا مستند، يعني تتبع أهوائها، هذا لم نره في سيرة العلماء السلف الصالح، بل هم أهل تقوى وورع ولا يفتون على حسب الأهواء، بل يميلون بحسب ما يميل الدليل، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم. ولو جاز ذلك لا يصح الفرض الأول، يعني يفتون بلا دليل، لأن ذلك مستحيل عادة بحسب العرف المتعارف في حقهم. ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم، بعد الرأي دعوة بلا دليل تابع للهوى، فكيف أخذ بهذا الرأي؟ أصل الآراء بعد ما لها قيمة، ليه ما دور إجماعان حتى يستكشف منها الحق؟ فيتعين الفرض الثاني، أنهم حينما يجمعون على رأي فهناك مستند في المقام. نأتي إلى هذا المستند الذي هو أدى إلى إجماعهم على هذا الرأي، وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا، ما وصل وظهر له، لكن عندهم واضح بس إحنا ما خفي علينا. ومدرك الأحكام منحصر عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة، يعني ذاك أصلا ما يتصور بهن مدرك الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الدليل العقلي. ليش؟ لأن لو كان مدرك الإجماع على ذلك الحكم الشرعي هو القرآن لعثرنا عليه على ذلك الدليل، لأن القرآن واحد، القرآن اللي عندهم عندنا، القرآن مو يختلف واحد، ولكن ما وجدنا آية تشير إلى هذا الحكم الشرعي الذي قد أجمعوا عليه. أما الكتاب فإنما لا يصلح أن يكون مدركه دول المجمعين، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، كل حين نقرأ العلماء تفهمه، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت لهم. واحد يقول لا أكو آية بالقرآن هم وافتهموا منها هذا الحكم الشرعي، بس أنتم ما فهمتم، نقول فهمهم حجة عليهم لا علينا. ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، خفي علينا وجهه، فإن فهمهم ليس حجة علينا، فإجماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع. بعض الأجماع ما يدي القطع بدخول المعصوم لأن فهمهم ها حجة عليهم مو علينا بالقطع بالحكم الواقعي، أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. خلاص إذن ما يصير مستندهم هو الكتاب. نجي الإجماع بعد واضح، الإجماع مستنده الإجماع هذا توقف الشيعة على نفسه، وأما الإجماع فواضحون أنه لا يصح أن يكون الإجماع مدركا لهم للمجمعين على حكم شرعي، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع تقول هذا الإجماع مدركه الإجماع، ننقل الكلام إلى هذا الإجماع، وهذا الإجماع نقول مدركه إما العقل وإما الكتاب وإما كذا، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية، التسلسل باطل، ننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى. وأما الدليل العقلي فواضح، يعني ما يصير تقول وأن المجمعين على رأي، ها هناك دليل، والدليل العقلي متمر بينا احنا، المقصود من الدليل العقلي مدركات العقل العملي اللي درسناها بالجزء الثاني، والتي قد تطابق عليها آراء العقلاء. فنقول لو كان الدليل العقلي هو المدرك لهذه الفتوى لأدركناه، لأنه المدرك في القضية العقلية تطابق آراء العقلاء كافة على ما فيها من مصالح نوعية وحفظ للنظام البشري، ولكن نرى نحن لم ندرك ذلك، إذن ليس هناك مدرك عقلي، لأن عقلاء العصر لا يختلفون عن عقلاء عصر واحد، لأن هذه القضايا بديهية يدركها عقلاء كل عصر، ما بيتطور علم وغير علم، أمور بديهية، يعني مثل 1+1=2 تختلف من عصر إلى عصر، لا ما تختلف، تقدم العلم أو لم يتقدم هي واحدة. فأيضا نقول هذه العلماء لو كان إجماعهم مستند إلى مدرك عقلي لحصل تطابق عند جميع آراء الفقهاء في كل عصر، ونحن أيضا نتطابق معهم، ولكن نحن لا نستكشف الدليل العقلي الذي قد أدى إلى إجماعهم على ذلك الحكم الشرعي، إذن ما يصلح الدليل العقلي. وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا تتصور هناك شف قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا، يعني إحنا ما عرفناهم ما عرفوها وظهرت لهم، ليش؟ ضرورة أنه لابد في القضية العقلية، شو لابد في القضية العقلية اللي نستنبط منها حكم شرعي، هذا مهم، التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء. إذا 2، 3، 5 هذا بعد ما يسمونه تطابق، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا الإجماع بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، عندهم في قضية عقلية ما يشترط بها تطابق جميع العقلاء، هذه لا قيمة لها، لأن القيمة العقلية التي توصلنا للحكم الشرعي لابد أن يتطابق عليها جميع آراء العقلاء. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، فانحصر مدركهم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال في السنة. إذن جاي الآن نناقش بإبطال هذه الأمور. إذن لا يصلح الإجماع أو العقيل أو الكتاب كدليل على صحة الإجماع، بقي علينا السنة، أن تصلح أن تكون دليلا قد استند إليه المجمعين في فتواه أو لا يصلح ذلك أو لا يصلح ذلك. نقول والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، أخذنا البارحة أن يسمع المجمعون أو بعضهم بعض المجمعين الحكم من المعصوم مشافهة، قاعدين يمه يسمعون يسولف الإمام أو يروون فعله، يشوفون فعله وهم يقومون يرون فعله أو تقريره. نقول هذا إن صح فهذا بالنسبة لمن عاصروا الإمام وكانوا في زمن الحضور، أما نحن في زمن الغيبة لا يحصل هذا عندنا، وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن. يعني علماء نقعد ويا الإمام والإمام سولف لهم أو قرأ أو سوى فعلهم ما قرأها، نحن في عصر الغيبة لا نقول بذلك فضلا عن القاط، يعني باب أو لذا ما نقول أكو ظن عندنا حتى قطع مين يجينا. وإن احتمل احتمال إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء الواصلين إلى درجة في التقوى والورع بحيث يرون الإمام يلتقون بالإمام، بل الحال كذلك وياك، إلا أن يأتي لنا بمعجزة كما صرح بذلك الشيخ الطوسي، بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصوم. يقول لا، بل إحنا نقول هذا بعيد، مو بس في زمن الغيبة، بل لا لا لا، ونحتمل إن كان مشافهة بعض الأبدال من العلماء. عنوان كان احتمال، هذا احتمال ما يفيدنا، احنا نريد اجماع كل العلماء مو بعض العلماء. زين، حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين، أي أنه لا يحصل القطع لنا، لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم. ليش؟ ويكفينا الاحتمال، الاحتمال أنهم استندوا إلى رواية ووثقوا بها، يعني حصل إجماع مثلا بالكوفة وهذا الإجماع السبب مثل رواية عن زرارة مثلا عن محمد بن مسلم مثلا، إذن هم لم يشافهوا الإمام، لم يروا الإمام. الاحتمال أنه استندوا إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريب جدا، صحيح بل مضمون غالب، ولكن نحتمل أنهم ماذا؟ أنهم ما رأوا الإمام، فكيف بعصر الغيب؟ من باب أولى أننا نحتمل، كيف إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، نحتمل أنهم لم يروا الإمام، بل اعتمدوا على روايتين، على أنه لا مجال بالنسبة إلينا نحن لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور. احنا زين شلون نقدر نحصل العلماء العاصرة والأئمة واحد واحد نجمعهم؟ لأن كل ما رووه هو مجموع عندنا في الأصول الأربعمائة، وهذه الأصول الأربعمائة جمعت في الكتب الأربعة. زين، في تلك العصور إذ ليست آراءهم مدونة، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة. زين، اثنين، أن يستند المجمعون إلى رواية المعصوم مو إلى قوله ومشافهته، أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم، والرواية بعد من السنة. نقول ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية. ليه؟ لأنه يمكن مناقشته من حيث السند أو من حيث الدلالة، أو كشفه من الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا، أما من جهة السند يعني الرجال الذين نقلوا الرواية، أما من جهة السند فالاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن. يعني دول استنبطوا الحكم الشرعي، دول أجمعوا عليه من خلال رواية حسنة عندهم أو رواية موثقة عندهم. مثلا ونحن في عصرنا مثلا كثير من العلماء لا يقولون بحجية الخبر الحسن أو بحجية الخبر الثقة، بل يقولون بحجية الخبر الصحيح. زين، فمن لا يرى حجيتهم الآن من علمانا، إذا ما يرى حجيتهم إذن أجماعهم لا يكون حجة علينا. فمن لا يرى حجيتهم، حجية الخبر الحسن والخبر الموثق، لا مجال له في الاستناد إلى مثل هذا الإجماع. فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ إذن إحنا من مين نجيب أن هؤلاء اعتمدوا في إجماعهم على الحكم الشرعي على رواية قطعية الصدور؟ فنحتمل أنهم اعتمدوا على رواية حديث حسن، والحديث الحسن مو حجة. وأما من جهة الدلالة من باب الاحتمال، والاحتمال إذا دخلوا في الاستدلال بطل الاستدلال. نحتمل أن هؤلاء سلمنا سند صحيح ما بإشكال، لكن نحتمل أن هذا متن الرواية من الألفاظ الظاهرة، فهم فهموا من هذا اللفظ الظاهر هذا المعنى. نقول وهذا الظهور الذي فهموه وأدى إلى أجماعهم ليس بحجة علينا، لأنه لو وقعت نفس الرواية بأيدينا لفهمنا ربما منها ظهور غير ظهوره. وهذا واضح، مثل الروايات الدالة على ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة، فالعلماء السابقين كانوا يقولون بنجاسة ماء البئر من خلال هذه الروايات، ونحن نفس الروايات التي وقعت بين أيدينا استكشفنا منها عدم نجاسة الماء، مع أن هي نفس الروايات. إذن ظهورهم غير ماذا؟ الظهور الذي عندنا. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض لو فرض أنه حجة من جهة السند ليس نصا في الحكم، أنه هذه الرواية أنها لها معنى واحد وما تحتمل غير، لأن احتمال تكون من الظاهر، ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم. فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، ونفس هذه الأخبار عندنا استفدنا منها الطهارة، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك، الطهارة مع أن هي نفس الأخبار عكس ذلك. ابتداء من العلامة الحلي إلى عصرنا هذا قال بطهارة ماذا؟ مائل بئر. واضح الفكرة؟ زين. فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. إذا عرفت ذلك ظهر لك إن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي، إلا أنت تقول المعصوم داخل وياهم، إلا تعيش بزمن المعصوم وهو بالنسبة إلينا غير عملي، إحنا مو بعصر المعصوم حتى نقول المعصوم داخل ضمن المجمعين. أما القول بأن قاعة اللطف التي من الساعة بدينا الحديث عنها تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، يعني ما دامك أجمع إذن الإمام وافق هؤلاء المجمعين، وأن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة أو لو اطلعنا عليها، فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم. واضح زين. إذن أما القول بقاعة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافق لرأي المجمعين، وأن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجية هذا الخبر، من جهة السند أو الدلالة، لو اطلعنا عليه فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام، قاعدة اللطف، وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري أيضا ما وافق بذلك وغيرك المحقق خلساني في كفاية الأصول، برهم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليه، يعني عولوا على الإجماع حجة من باب قاعة اللطف أن الإمام يكون معهم أو كاشف عن رأي المعصوم. ليش؟ لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر، هو نفسه يدعو قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عن إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع، لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب وهو تبليغ الأحكام، لأن الاحتجاب ليس من سببه. يعني يقول إحنا حتى لو أجمعت الأمة على خطأ فإنه هذا لا يؤدي إلى أن المعصوم قد خل بواجبه الذي من أهم مهامه هو تبليغ الأحكام وإيصال الرسالة بالصورة الصحيحة. نقول لأن احتجابه عن الناس ليس بيده، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق؟ من جايبه أنت؟ هو مو بيده هو، حتى تقول لازم من باب اللطف يظهر، مو بيده هو الأمر، أنه الأمر بيد الله سبحانه وتعالى في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع. إذا اجتمعوا على خطأ اللي يظهر الإمام، هاي من جايبه. وللمشكك أن يزيد أزيد، يقول لا أنت قصدك أنه ما يصير مذاق اجتمع ولا خطأ، تفوت المصلحة يا أخي، تفوت المصلحة. وإذا فات المصلحة بعد شلون الأمة تعيش في المهلكة؟ شلون تريدون الناس تصل إلى كمالها وهي تعيش في المفسدة؟ نقول هذا الملاك لو كان صحيحا لكان كذلك في حال اختلاف العلماء أيضا، إن البعض سوف تفوت عليه المصالح الواقعية. إذن فيتحتم على الإمام أن يظهر وينفي ذلك الخلاف، يقول لازم تمشون بهذا الحكم الشرعي بعد لا تختلفون وهذا هو الحق، مع أنه لا نقول بذلك في حال اختلاف العلماء في مسألة أو حكمين، وما أكثر الاختلافات في الفقه الشيعي. فإن هذا الخلاف لا نقول به، لا نقول بوجوب قاعة اللطف لإبراء لظهور الإمام لابد أن يظهر حتى تنتفي تلك الخلافات، لا 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 لا. فكما لا نقول بذلك لا نقول بقاعة اللطف في الإجماع. وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع. بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون في مخالفة الواقع، فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم يعدم الخلاف حتى ما يصير بعد الناس تروح بما تمشي بالواقع، وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع؟ نقول وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال بعد الاستلزام الإجماع. فمثل ما نقول لك هذا هنا القطع مواجب، هناك القطع مواجب، مثل ما أن اللطف هنا مواجب، هناك اللطف مواجب. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف. وأما مسلك الحدث فإن عهد الدعوة على مدعيها، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون حكم فيه من ضروريات الدين. بعد إذا صار الحكي من ضروريات الدين في كل عصر من الأعصار وفي كل مصر من الأمصار وفي كل زمن من الأزمان كل جميع الفقهاء يتفق، هذا صار بعد من البديهيات من الواضحات من المسلمات، بعد ما نحتاج إلى دليل الإجماع. فإن عهد الدعوة على مدعيها، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضرورات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك، عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في كل عصر من الأعصار في جميع العصور بغير استثناء، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام 100%، هذا البديهي لكنه مو لأجل الإجماع، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل العملي ما يهمنا. لحد هنا واضح. وكذلك يلحق بالحدث مسلك التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. أيضا نقول أن هذا التقرير هو إما للذين في ذلك العصر وليس لنا. وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام، خاصة في زمننا هذا وابتعادنا عن عصر الناس، لا نستطيع أن نجعل الإجماع حجة في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. إلى هنا وصلنا لآخر موضوع بالإجماع، يسمون الإجماع الدخولي، وينتهي موضوع الإجماع في المحاضرتين إن شاء الله أو ثلاثة، ونخلص موضوع الإجماع ونتوقف عند ذلك. ولا تنسونا من الدعاء، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.